الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة. عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وعن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. هذا كتاب جديد من كتب صحيح الإمام مسلم، وهو كتاب الطلاق. ومناسبة كتاب الطلاق لكتاب النكاح والرضاع مناسبة واضحة، بعدما تعلمنا الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح تأتي الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق. والطلاق في لغة العرب هو حل القيد. الطلاق في لغة العرب حل القيد. وعند أهل العلم تكلموا في تعريف الطلاق، فقال العلماء: إن تعريف الطلاق شرعا هو حل، أو يقولون هو إنهاء عقد الزواج في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه. إنهاء عقد الزواج بالحال الصحيح، الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بالصيغة الدالة عليه. طبعا الحنابل عرفوا الطلاق، الشافعية، الأحناف، المالك، الحنابلة قالوا حل قيد النكاح، الشافعية قالوا حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، الحنفية قالوا دفع قيد النكاح في الحال بالبائن أو في المآل بالرجعي بلفظ مخصوص على ما اشتمل على الطلاق، والمالكية قالوا الطلاق صفة حكمية ترفع حل منفعة الزوج لزوجته. فهذه كلها تعريفات وهي لشيء واحد، التعريفات هذه بأكملها هي لشيء واحد. الإمام بن حجر في الفتح قال: الطلاق حل الوثاق، مشتق من الإطلاق. قال: وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط. وقال النووي رحمه الله: قال الطلاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وهو الإرسال والترك. والطلاق أيها الإخوة الله عز وجل شرعه، يعني وهو مشروع، يعني حكمة مشروعية الطلاق أن الله تعالى جعل لكل شيء سبيلا وطريقا. فإذا كانت الحياة الزوجية مستحيلة بين الرجل وامرأته، عند ذلك يضطر إلى الطلاق. ولذلك ينبغي نحن أن نتعلم أحكام الطلاق، كما ينبغي أن نتعلم أحكام الزواج، ينبغي أن نتعلم أحكام الطلاق. وكم من المسلمين يجهلون مثل هذه الأحكام، كم من المسلمين
يجهلون مثل هذه الأحكام فيقع في الطلاق المحرم وهو لا يشعر، يقع في الطلاق المحرم وهو لا يشعر. لذلك أمر الطلاق الشرع أباحه، يعني أباح الطلاق كما يأتي، سيأتي الأصل في الطلاق هل هو المنع والحظر أو الإباحة. الشرع على العموم أباح الطلاق، لما؟ لإنهاء هذه العلاقة التي ربما تؤدي إلى فساد أعظم. قالوا من أنواع العلاج الكي، لكن الكي آخر أنواع العلاج. طبيب الأسنان من أنواع العلاج عنده قلع الضرس، يقلع الضرس. طبيب الجراح من أنواع العلاج عنده، من أنواع الطب، البتر. البتر نوع من أنواع الطب، يأتي طلاب الطب يتعلمون كيف يبترون رجل المريض أو يبترون إصبع المريض، بتر، البتر القطع. فالبعض يقول سبحان الله انظر ما أقساهم، انظر القسوة كيف يبترون رجل الإنسان. نقول لا، هذا البتر فيه خير. لما؟ لأن هذا العضو الميت إن لم يبتر أثر على سائر الأعضاء حوله. إذن عملية الطلاق صحيح مسألة فراق، مسألة هدم العقد الزوجي، لكن لابد أيها الإخوة أن نتعلم كما في بتر بالأشياء المادية، البتر يكون بترا صحيحا وإلا نتج الفساد. كذلك الطلاق إذا كان الطلاق صحيحا بأصوله الشرعية وإلا نتج الفساد. إذا لابد أن نعرف كيف نطلق، حتى إذا كان الطلاق ولا بد فنطلق كما على طريقة الشرع وعلى سبيل الشرع. ذلك ينبغي على كل مسلم أن يتعلم أمثال هذه الأحكام، لأننا نشاهد الآن جهلا فظيعا في هذه المسائل، نشاهد جهلا فظيعا في هذه المسائل. بعض الناس أيها الإخوة يتساهل مثلا في لفظة الطلاق. تعرفوا أن جمهور العلماء كما سيأتي التفصيل أن الثلاث تطليقات في المجلس الواحد تعتبر ثلاثة، يعني واحد قال لزوجتي أنت طالق بالثلاث، الجمهور أنه قد وقع عليه ثلاث تطليقات، انتهى هذه الزوجة تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها بعد ذلك وتتزوج غيره. هذا قول جمهور العلماء المذاهب الأربعة، وخالف غيرهم وقالوا لا تقع طلقة واحدة على ما سيأتي التفصيل إن شاء الله. لكن انظر كيف الناس يتساهلون في أمثال هذه العبارات، انظر كيف يكثر الآن في زماننا التهديد بالطلاق، انظر كيف الآن في زماننا يكثر من النساء اللواتي يطلبن الطلاق، تطلب الطلاق. والله امرأة عجبت اليوم عندها 8 أولاد ومع ذلك طلبت الطلاق من زوجها وطلقت، عندها 4 أو 5 أولاد تطلق. واحد يعني الشيخ هنا في مسجد قريب قال يا شيخ في يعني بدي أشاورك، قاعدين نصلح بين رجل وزوجتي، هذا صار له سنة هي طالعة من البيت وهو في بيت وكذا، يعني كيف الآن نوفق بينهم؟ قلنا يا أخي يتكلم كلمة طيبة. قال أبدا، هي مصرة إلا أن تطلق، مصرة إلا أن تطلق. قلت يعني قديش مش متفاهمين يعني بداية الحياة الزوجية؟ قال لا، صلهم متزوجين 40 سنة، صلهم متزوجين 40 سنة، يعني الإبل الكبير عمره 39 سنة وخلص بهم يتطلق، يعني بعد 40 سنة زواج طلاق. لا تعلم هذه المرأة ربما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك يقولون هذا من كبائر الذنوب، لأن هذه المرأة تخالف سنة الله في الأرض، الله يريد عمارة الأرض، يريد بقاء هذا العقد بين الناس، فهي تأتي فتطلب الطلاق من غير ما بأس. كذلك هو يطلق من غير ما بأس، من غير ما بأس. وذلك انظروا أحيانا امرأة لا تجد سببا أنت للطلاق، لا تجد أي بأس للطلاق، يعني ربما أم زوجته تكلمت معها كلمة شديدة، خلاص أنا لا أريد هذا الزوج، هذا بدخل أمه في كل شيء، لا أريد هذا الزوج، أريد الطلاق. طيب يا أختي يا بنتي، هذه الأم الزوج الآن خلاص تنهي العلاقة الزوجية بسبب كلمة؟ يعني مثلا لو أمك تكلمت معك بكلمة شديدة تطلع من الدار؟ يعني تخرجي من بيتك أنت؟ تنهي العلاقة بينك وبين أمك؟ تكلمت كلمة شديدة. طيب صحيح هي أم الزوج مثلا أساءت الأدب، طيب يعني أساءت الأدب ماذا نفعل؟ هل ننهي العلاقة الزوجية بسبب أن أم الزوج أساءت الأدب مرة؟ بعدين أين احتمال الأذى؟ وين احتمال الأذى؟ هذه الأخلاق أيها الإخوة سامحوني قلما تكون الآن في المجتمع. وليس الخلق الصالح هو بذل المعروف، الخلق الصالح أساسا احتمال الأذى، مش كف الأذى، عفوا ليس كف الأذى، احتمال الأذى، مش أن تكف أذاك عن الناس، الخلق أن تحتمل أذى الناس. طب وين هذه الأخلاق الفاضلة؟ أين الزوجة التي تحتمل الآن شدة زوجها؟ لو كان عنده شيء من الشدة، أين الزوجة التي تتحمل شدة زوجها قليلا؟ نعم تكلمنا الزوج ينبغي أن يلين العلاقة، لكن لنفرض هكذا خلقه، ماذا تفعل؟ خلاص تطلب الطلاق مباشرة؟ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة، حرام عليها رائحة الجنة. امرأة تطلق ليش؟ قال لأنه زوجها ما سوالها مطبخ زي أختها، زوج أختها سوالها مطبخ كويس مرتب ألمنيوم مطابخ حديثة، هي ما سوالها، قالت كيف أنا، طلقني يروى هذا. والآن يا إخواني المصائب الجديدة مصائب، ترى نفسيا النساء بتتعب، في انقلاب على الأزواج الآن، مش في انقلاب السيسي على مرسي، في انقلاب الآن الزوجات على الأزواج، في انقلاب، الانقلاب هذا سره وكثير من الناس بجهل هذا الأمر. النساء يا إخواني يتطلعن، مرة تطلع، والفيسبوك يعني الفيسبوك نسبة إلى الفسفسة، يعني بتفسفسن على الفيسبوك، وكل واحدة بتنزل صور وبتنزل شو عندها ألبسة وبيتها وكذا، وهذيك شو جبلها جوزها، شو ساوت حفلة، فهي بطبيعتها دون أن تقول المرأة أنه أنت ليش زوجك ما جاب لك هيك، فبطبيعتها بتقول آه طيب أنا زي هالمصيبة اللي عندي، زي هالطام اللي عندي، بتشوف الله أنه جاب للزوج زي أنا هالبلوى اللي عندي هذا ولا جاب لي شيء، فمرة تتحمل، مرتين، عشر مرات، بعدين خلاص تفقع. هذا أيها الإخوة واقع سيء بالنسبة للآلات الحديثة في التواصل، إن المرأة تري أختها ما عندها. طب ربما الزوج الآخر فقير فيحصل الآن من الطلاق، ترى واحد قال والله يا شيخ إني بطلع الصبح برجع المساء وبنفق عليها وكذا، وعنده خمسة أولاد وبدها تتطلق، بدها تتطلق. طب يا أختي ليش بدك تتطلقي؟ قالت ما هو فقير يعني، طيب بتعب وجزا الله خير وبجيب يعني لقمة العيش، قال لا أنا مش متحمل هذا العيش. طب انت يا اختي كيف اخذتيه يعني؟ يعني انت ابتداء اخذتيه بيل جيتس اللي هو تبع شركة مايكروسوفت، وبعدين صابه الفقر بعد ذلك، ما انت من يومه اخذتيه وهو جعان. طب وانت رضيتي بهذا وانت عارفيته هذا رد، وين الصبر وين التحمل يعني؟ قالت لا انا ما بتحمل هذه الحياة. ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة. قالت والله انا ما أتحمله، أنا ما بتحمل هذا الزوج. طب يا أختي تحملتيه 10 سنوات 20 سنة تحملته وبقيته، والحياة والحياة فيها مد وجزر، ترى المودة بين الزوجين ما أحيانا ما بتضل على مستوى واحد، أحيانا تزداد وأحيانا تضعف، والزوج الصالحة والزوج الصالح هو الذي يصنع الحب في بيته. لا أقول لك الحب والمودة تبقى في درجة واحدة، لا والله، أحيانا ترى تنزل إلى أدنى مستويات، أحيانا ترتفع الود والحب. إيش اللي غالبا أيها الإخوة غالبا يزيد الحب بين الزوجين؟ أول شيء بتكون عواطف رومانسيات، الذي يزيد الحب بين الزوجين المواقف، المواقف، رجل مريض مثلا، مريض امرأته خدمته وتفانت في خدمته تزداد محبته لها. أصابه الفقر، أصابته الشدة، صبرت عليه وتحمله وفعلا ما آذته ولو بكلمة، والله يزداد حبه لها، يزداد حبه لها. خدمت أمه أهله، خدمت أمه، يزداد حبه لها. المواقف، المواقف. كذلك الرجل يعني تكلم مع الزوجة كلمة طيبة، وقف معها مواقف، أحسن إلى أهلها، يزداد حبها له. فلذلك المودة فعلا ما تبقى على مستوى واحد. بعض الناس يقول لا أنا ما بقينا أنا وزوجتي، طبعا لن تبقى أنت وزوجتك على مستوى واحد من المودة، تزيد وتنقص، لكن الذي يزيدها المواقف الحسنة بين الزوجين، المواقف الحسنة. لذا أيها الإخوة، هذا الحديث يعلمنا أن المرأة لا ينبغي أن تتجرأ على مثل هذا الأمر. ثم أيها الإخوة، أقول إن كثيرا من الناس يريد المثالية في الحياة، كما سواء كان زوجا أو كانت زوجة، فيريد المثالية في الحياة. لن تجد المثالية، لن تجد زوجة مثالية 100%، لن تجد زوجة إلا عندها نقص. طبعت على كدر، هكذا الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقذار، ومطلب في الماء ضد طباعها، ومتطلب الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. واحد يأتي إلى البحر قال أنا أريد جذوة نار، شعلة نار من البحر، ومكلف الأيام ضد طباعها. إذا أردت حياة 100% هنا لن تجد، إلا تجد جانب نقص. فلذلك بعض الرجال يريد حياة مثالية، زوجة لا تخطئ. طب بالله عليك، هل أنت زوج لا يخطئ؟ يعني أنت تريد زوجة لا تخطئ، مثل ما ذكرنا سابقا بعض الرجال يأنف أن تغضب امرأته، لكن هو ربما يغضب عشرات المرات. هي إذا غضبت ليش تغضبي؟ أنت ليش ترفع صوتك؟ أنت ليش تعصبي يعني؟ يعني هو مسموح يغضب عشرات المرات وهي مش مسموح تغضب ولا مرة. هذا أيها الإخوة تناقض الحديث. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، قال وليأتي إلى الناس، صحيح مسلم، الذي يحب أن يؤتى إليه. المعنى أنك أنت كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس، كما أنك تحب أن لا تغضب زوجتك، الأصل أنت ما تغضب، كما أنك تحب أن تحسن هي إليك، أحسن أنت إليها، كما أنك أنت تخطئ هي تخطئ، وعندك نقائص عندها نقائص. فالنظر أيها الإخوة للحياة المثالية، طبعا هذا من جراء الأفلام والمسلسلات وكذا. الآن الكثير من الشباب والفتيات ينظرون للزواج على أنه حب وغرام وعشق وهيام. الآن لو قلت للفتاة إيش يعني الزواج، بقول لك بدلة عرس وروع الصالون وصالة والنسوان يرقصن قدامي وخلاص، هذا هو العرس. الزواج ليس هكذا، والشباب كذلك بعضهم حب وغرام، حياة عاطفية. لما يأتي إلى الحياة الحقيقية، وإذا الزواج مسؤوليات، الزواج أصلا يا جماعة حقوق وواجبات. الرجل عليه حقوق، عليه حقوق وله عليه واجبات، وله حقوق عليه واجبات، وكذلك الزوجة عليها واجبات لها حقوق، والزوج والزوج هكذا الزواج. فالرجل يظن أنه والله إيه، بيتفاجأ أنه عليه نفقة، ينفق على زوجته، عليه أنه يدفع أجار البيت، عليه والله بده عنده صلة رحم الآن ومسؤوليات أن تزور أهلها، أن يزور هو أهلها، وهكذا. المسألة مش مسألة عواطف، فلذلك يفاجأ أنه الزواج مسؤولية، وهي بتتفاجأ مفكر هي بدها تصبح الصبح بنفس الهيئة صباحا مساء بمثل هذا بمثل نفس الصورة. لا يا أخي، ذاك بعض الرجال بتفاجأ وبالمكياج مثل البدر تبدو، بفكر زوجته على صورة واحدة. قال وبالمكياج مثل البدر تبدو، فإن نزعته صارت عمي عبده. هي بتتغير وتحول، فكرها نفس الصورة. لا يا أخوي، مش نفس الصورة. فلذلك سيرى عيوبها، سيرى أخطاءها عندما يعاشرها ويجالسها. فلذلك الحياة المثالية في الزواج حياة مستحيلة. الآن هم بتطلقوا ليش؟ يعني بطلبوا حياة مثالية، تريدوا زوجا بلا أخطاء، وهو يريد زوجة بلا أخطاء. هي فعلت كذا وأخطأت معي، طيب يعني ما يصلح الخطأ؟ يعني ما تأتي أنت إلى إصلاح هذا الخطأ؟ وذلك تعلم أحكام الطلاق مهم. لما؟ لأن الإنسان ينبغي إذا لو حدث معه هذا، جماعة النبي طلق، أليس النبي صلى الله عليه وسلم طلق؟ طلق حفصة ثم رجعها، النبي طلق حفصة ثم رجعها، فلذلك النبي طلق. فالطلاق قد يحدث، ممكن معي واحد، لكن كيف أطلق حسب الشرع؟ كيف أطلق حسب الدين؟ يقولون واحد قرأ في مجلة عن كيف تقود طائرة شراعية، كيف تقود طائرة شراعية، فقرأ الخطوات، تشغل تكبس الزر الأحمر بعدين الزر كذا، لزيادة السرعة تفعل كذا. المهم والله فعلا هو من الأغنياء، اشترى طائرة شراعية وجلس في هذه الطائرة ووضع المجلة أمامه، فبدأ التعليمات، الحمد لله شغل مشت كذا، طار في الجو، طار في الجو ساعة ساعتين، لكنه خلاص انتهى، مل الآن، يريد أن ينزل. المشكلة قرأ شيء أنه تعليمات الهبوط في العدد القادم إن شاء الله، تعليمات الهبوط في العدد القادم إن شاء الله، فقال هذا صار عنده مشكلة، مش عارف كيف يهبط الآن. فقالوا أنت قبل الزواج الأصل تعلم أحكام الطلاق، حتى إذا صار شيء مات يدخل الإنسان في الحرام وهو لا يدري. ذكرت لكم في خطبة الجمعة مرة قصة الرجل الذي عاش عنده 3 أولاد، لكن 3 أولاد بالحرام، أنه ما عرف يا أخواني أحكام الطلاق، ما عرف الحكم الشرعي في هذا، كيف 3 أولاد بالحرام؟ هذا الرجل كان عنده يريد يعني الآن يوم زواجه، رايحين فاردي يأخذوا العروس والعصالة ويوم الزواج قبل الدخول الآن، فذهبوا في الطريق، اختلف مع أقاربه وكذا وارتفعت الأصوات، قال لهم أقولكوا مرتي طالق مني، زوجتي طالق مني، خلص أنا طلق طالق. المهم وقفوا يا ابن الحلال، الناس جايين وأهلها وأهلك وكذا والعروس جاهز، يتوكل على الله، خلص استغفر الله 5 مرات وتروح إن شاء الله، استعين بالله، استغفر الله وامشي، خلص انزل صلي، صليك ركعتين واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتوكل على الله وخلص. والله استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومشى، وراه أخذ الزوجة ودخل بها وخلف الأول والثاني والثالث، بعدين والله جالس مع شاب يقول له هيك هيك والله أنا صار معي، قال له يا حبيبي هل تعرف أنك دخلت بهذه المرأة بالحرام؟ كيف؟ الطلاق قبل الدخول يقع طلاقا بائنا، ما في قبل الدخول طلقة أولى وطلقة ثانية وثالثة طلاق رجعي، طلق زوجته قبل الدخول طلاق بائن، لابد من عقد ومهر جديد، وانت لا سويت لا عقد ولا مهر جديد، لا عقد ولا مهر جديد. الآن أنت دخلت بهذه الزوجة، كنت قبل ذلك قلت هي طالق، طلقتها، ما فيش طلقة أولى وطلقة ثانية قبل الدخول، متى طلقة أولى وثانية وثالثة وطلاق رجع وكذا؟ بعد الدخول، قبل الدخول لا يوجد هذا الشيء. فقال له أنت طلقت زوجتك، طلقتها وبعدين دخلت بها، إيش دخلت بها يعني؟ جهل، هذا جهل، بسبب جهله وقع في الحرام. الأصل يتعلم، الأصل أن يتعلم أحكام الطلاق. لذلك أيها الإخوة نقول أولا الأصل في عقد الزواج التأبيد، هكذا الأصل في عقد الزواج التأبيد، وجعل الله عز وجل الطلاق حالة استثنائية، وهذا من محاسن الشريعة أنه حرص على بقاء الرابطة الزوجية، إلا أن الشرع لم يغفل واقع النفوس وطبيعة النفوس التي قد يعتريها من تغير يؤدي إلى المنافرة وإلى الخلاف، ولا يسلم من ذلك الزوجان، فيستعصي حل الخلاف وإزالة النفرة بينهما، فلا يكون الحل إلا بافتراقهما، لأن هذا الفراق أولى من الرابطة الزوجية مع الخلاف والنفرة بين الزوجين. أحيانا فعلا المصلحة تكون بالفراق، وجعل الله عز وجل حكمة منه جعل الفراق بين الزوجين هذا مرتبا بأحكام شرعية. يقول الإمام بن قدامة الحنبلي قال: ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة. اسمع ماذا قال: فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا محضا. صحيح، أحيانا بقاء الزواج مفسدة محضة وضرر محض بإلزام الزوج النفقة والسكنة وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة. ذلك الإمام بن تيمية كما سيأتي الكلام على بن تيمية أنه قال: ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلي وجب عليه فراقها على الصحيح. هذه مسألة ما فيها مداهنة. قال: يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلي، اسمع ماذا قال، وجب عليه فراقها. يجب، مش والله ممكن أو كذا، يؤمر زوجته بالصلاة، زوجي ما بتصلي، وجب واجب عليه أن يفارقها، وجب عليه فراقها على الصحيح. إذن النكاح هنا مفسدة، يبقى مع زوجة لا تصلي مفسدة محضة في سوء عشرة خصومة دائمة من غير فائدة. قال: فاقتضى ذلك شر ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. وجعل الله عز وجل الطلاق بيد الرجل. العلماء تكلموا أن الطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. لماذا الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل؟ قالوا: أولا أن الله تعالى جعل القوامة بين الزوجين للرجل على المرأة ليس العكس، للرجل على المرأة وليس العكس، فلذلك الرجال قوامون على النساء، فالطلاق بيده. وثانيا الطلاق أمر خطير، لأنه يعني فيه حل وإنهاء عقد رابط عقد الزوجية، فلذلك لا يجوز التعجل في إنهاء هذا العقد، فالعجلة تأتي من طبيعة الإنسان وسرعة غضبه. الآن إذا كانت الأوصاف مشتركة بين الرجل والمرأة، تأني عجلة، صبر احتمال، عاطفة أكثر. الآن عموما من الأكثر احتمالا وصبرا على ضبط عواطفه وانفعالاته وكظم غضبه من المرأة؟ من؟ الرجل عادة، مع أنه هسه رجال كثير منهم صاروا ستاتيين، أول ما يعصب طالق عليه الطلاق، هذا زلمة ستاتي هذا، لأن الشرع ما جعل الطلاق بيد المرأة لأن المرأة عاطفية، فالرجل يصير عاطفي لأي مشكلة يقول أنت طالق، بعدين يقول غضبت أنا. طب هو أصلا الشرع ما جعل هذا الطلاق في يد المرأة، حتى هي ما تقول أنا والله تعجلت، جعله بيد الرجل لأنه أكثر احتمالا وصبرا على ضبط عواطفه. ولو أن الطلاق بيد النساء لكان كل قاعدين في المجلس مطلقين، كان كلنا طلقونا نسوان، أي موقف بتسويه موقف عاطفي معها خلاص بقول بديش إياك. ما هي كثير أحيانا بقول لك أنا ما بديش إياك، فلو الآن جعل الطلاق بيدها فعالية عاطفية هي تطلق الرجل، فلذلك جعل الطلاق بيد الرجل اللي هو أكثر احتمالا وصبرا، هذا عموما. لكن الآن نسأل الله السلامة، الآن الرجل ربما يتعجل ويصبح عاطفيا أكثر من المرأة، مشكلة بين زوجته وأمه بطلق زوجته. طب إيش يا أخي، بدل ما تصلح أنت المشكلة، هذا ضعف شخصية في الرجل، بكون عندما تكون مشكلة بين زوجته وأمه يأتي يطلق الزوج، ضعف شخصية. ليش؟ لأنه دائما ضعيف الشخصية بميل للشيء الأضعف، فلذلك الرجل اللي ما بيستطيع يوازن بين زوجته وأمه ضعيف الشخصية، إما أن يعق أمه وإما أن يظلم زوجته، والشرع قال لا هذه ولا تلك، لا تعق والدتك ولا تظلم زوجتك، اجمع بين الأمرين، بر والدتك وأحسن لزوجتك، لكن بدون تكون رجل صاحب شخصية. فلذلك قال بعض أهل العلم الإمام الكساني في اختصاص الزوج بحق الطلاق، قال لاختصاصه بكمال العقل والرأي، بكمال العقل والرأي. إذن هذا السبب الثاني. السبب الثالث أن الزوج يتحمل تبعات مالية مثل المهر المؤجل ونفقة العدة وأجرة الرضاعة والحضانة إن كان له طفل أو أطفال من زوجته المطلقة، هذا كله يحمل الزوج على التأني في الطلاق. كذلك من الأسباب لذلك أن هذا، أو من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، أن الشرع مع أنه جعل الطلاق بيد الرجل إلا أن المرأة جعل لها سبيلا للخلاص عن طريق التفريق، عن طريق التفريق للضرر أو الشقاق. لذلك سنتكلم عن مسألة التفريق والطلاق وما الفرق بينهما، التفريق والطلاق. والأمر الثاني، العلماء قالوا الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة. إيش الأحكام التكليفية الخمسة؟ الوجوب، الندب، الكراهة، التحريم، الإباحة. هذه الأحكام التكليفية الخمسة. فالطلاق يكون واجبا، واجب نعم، أحيانا يكون الطلاق واجبا. الطلاق يكون حراما، الطلاق يكون مباحا، يكون مكروها، يكون مندوبا. طب متى هذا؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.